الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأطيب الأمنيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات ومواد وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. وبداية أدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين وقد أعد نشرة لأبرز الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الرئيس العراقي جلال طالباني أن الولايات المتحدة طلبت السماح لها بالاحتفاظ بقوات في العراق حتى عام 2015، وأن المفاوضين العراقيين وافقوا على بقاء القوات الأمريكية حتى عام 2011. ونقل عن طالباني قوله في مقابلة مع قناة الحرة التلفزيونية إن الاقتراح الأمريكي كان بقاء القوات حتى عام 2015، وإن الاقتراح العراقي كان 2010، ثم اتفق الطرفان على عام 2011. أعلن قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكية المارينز الأربعاء أن الولايات المتحدة سوف تسلم المسؤولية الأمنية في محافظة الأنبار إلى القوات العراقية في غضون أيام. وقد ورد هذا الإعلان على لسان الجنرال جيمس كونوي في سياق تصريحات أدلى بها للصحفيين في واشنطن. ذكر وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني الأربعاء أن العراق والصين اتفقا على شروط عقد لخدمات النفط قيمته 3 مليارات دولار، والعقد يختص بحقل الأحدب ويحل محل عقد وقع مع الصين قبل عام 2003. وقال الشهرستاني إن العقد المعدل رفع الإنتاج النفطي المستهدف للحقل إلى 110,000 برميل، مضيفا أن من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في غضون 3 أعوام وأن يستمر لمدة 20 عاما. في طهران قال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري الأربعاء إن إيران يمكنها قصف إسرائيل بصواريخ إذا تعرضت لهجوم من جانبها. وفي عرضها لتصريحات جعفري نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عنه القول إن حساباتنا الاستراتيجية تظهر أنه إذا أراد النظام الصهيوني التحرك أقل حركة باتجاه مصالحنا سواء بشكل مستقل أو بالاشتراك مع أمريكا، فإن جميع الأراضي التي يسيطر عليها النظام الصهيوني ستفتقر للأمان في وقت قصير على حد تعبيره. في باريس أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في خطاب ألقاه الأربعاء خلال الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين أنه سيزور سوريا في 3 و4 أيلول في أول زيارة بهذا المستوى بعد تجميد ل4 سنوات في العلاقات بين باريس ودمشق. من المقرر أن تتوجه وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى ليبيا الأسبوع المقبل في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية أمريكي إلى هذا البلد منذ أكثر من نصف قرن. وأفادت فرانس بريس نقلا عن مسؤول أمريكي طلب عدم كشف هويته بأن الموعد الدقيق لزيارة رايس أو برنامج زيارتها لم يعلنا، لكنها ستلتقي على الأرجح الزعيم الليبي معمر القذافي. في القاهرة ذكرت مصادر أمنية الأربعاء أن الشرطة المصرية ألقت القبض على 33 مهاجرا إفريقيا حاولوا التسلل إلى إسرائيل، بينهم 4 أطفال، وأفيد بأن معظم المعتقلين من أريتريا والسودان وبينهم 12 امرأة. في لاغوس أعلنت الشرطة النيجيرية الأربعاء أن مسلحين مجهولين خطفوا إسرائيليا من منزله في بورت هاركورت في جنوب نيجيريا. وصرحت ناطقة باسم ولاية ريفرز بأن السلطات تتحقق من تفاصيل الحادث الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن. في تبليسي أعلنت وزيرة خارجية جورجيا إيكاترين تشلافيلي الأربعاء أن حكومتها استدعت كل فريقها الدبلوماسي من موسكو عدا اثنين في أعقاب قرار روسيا الاعتراف باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. من جهته دافع الرئيس الروسي الأربعاء عن قرار حكومته الاعتراف باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
صرح الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف بأن اعتراف موسكو باستقلال إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا المنفصلين عن جورجيا كان حلا وحيدا ممكنا في الظروف الناشئة. الاعتراف باستقلال هذين الشعبين هو الأسلوب الوحيد للحفاظ عليهما. لذلك كان قرارنا يقوم على أسس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإعلانات هلسنكي وغيرها من الوثائق الدولية. وفي غضون ذلك استنكر الاتحاد الأوروبي اعتراف موسكو باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر باور يقول: اللجنة الأوروبية إلى جانب الرئيس الفرنسي تستنكر بشدة قرار السلطات الروسية الاعتراف باستقلال هاتين المنطقتين، لأن هذه الخطوة تخالف مبادئ استقلال جورجيا وسيادتها وسلامة أراضيها. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وفي بروكسل أكدت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الأربعاء إدانتها للخطوة الروسية بالاعتراف بإقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الجورجيين. أخيرا وفي أفغانستان ذكر مسؤولون الأربعاء أن غارة جوية أسفرت عن مقتل 30 من أفراد طالبان في جنوب شرقي البلاد قرب الحدود مع باكستان. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، الآن أدعوكم لمتابعة ملف العراق الذي أعده ويقدمه لكم اليوم الزميلان رواء حيدر وكفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم.
مجلس الوزراء يناقش القضايا العالقة مع الكويت ويدعو إلى مفاوضات جادة بين الطرفين.
تضارب التصريحات بشأن الاتفاقية العراقية الأمريكية طويلة الأمد.
دعت الحكومة العراقية الكويت إلى إجراء مفاوضات لحل ما وصفتها بالملفات العالقة بين البلدين، والتي تعود بشكل خاص إلى أيام نظام الرئيس السابق صدام حسين. الناطق باسم الحكومة علي الدباق قال أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاعتيادية الثلاثاء ملف القضايا العالقة مع دولة الكويت، وأضاف أن المجلس يدعو إلى إجراء مفاوضات جادة وفق قواعد الاحترام المتبادل ومصالح البلدين لحسم المشاكل التي خلقتها سياسات النظام السابق وتأثيرها على مصالح الشعبين. الدباغ أشار إلى أن مجلس الوزراء يعبر عن قلقه لبقاء هذه الملفات دون حلول، الأمر الذي من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بمصالح الشعبين.
المحللون الذين تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر أشاروا إلى أن تركة الماضي ما زالت قائمة وما تزال تؤثر على العلاقات بين البلدين الجارين على المستويين الحكومي والشعبي، رغم مرور حوالي عقدين على وقوع الاجتياح في عام 1990. غير أن هؤلاء المحللين دعوا أيضا إلى نسيان الماضي المؤلم الناجم عن سياسات النظام السابق. المحلل الكويتي عايد المناع رأى أن العلاقات مع العراق ما تزال توحي بانعدام الثقة من جانب الكويتيين، قائلا إنهم لم ينسوا الماضي تماما رغم التغيرات الإيجابية الكبيرة التي طرأت على فكرتهم عن العراق وعن العراقيين. المناع قال:
هناك تغير كبير وإيجابي لصالح العراق الجديد، ولكن ما حدث ليس عملية سهلة. احتلال وقتل وأسرى واغتصابات ونهب علني يعني اللي حصل الحقيقة جريمة كبرى. نعم قام فيها نظام سابق، ولكن في النهاية الناس تشوف ناس، تشوف مواطنين عراقيين أو تشوف جنود عراقيين، مش بالضرورة أنه يعتقدوا أنه كل هذا بأوامر من القيادة العراقية. يعني هذا بكل أسف لا زال في آثار نفسية. يعني اليوم ما أقدر أن أقول لأمهات الأسرة ولأبائهم ولأهلهم أنه والله خلاص كل ما مضى انتهى. في جوانب إنسانية تحتاج إلى وقت، الزمن بدأ يأخذ مفعوله، ولكنه يحتاج إلى وقت أكثر.
المحلل السياسي عايد المناع تحدث أيضا عن اختلاف في مفهوم القضايا العالقة لدى كل من الطرفين، مشيرا مثلا إلى مسألة ترسيم الحدود.
بالنسبة للكويتيين شعروا أن الحدود انهينا وضعها بعد 1994، انتهت القضية. يعني بعد ما قرر العراق بكل مؤسسات الدستورية وبعد القرار الدولي خلاص ما في داعي أنه احنا نبدأ من جديد ونقول والله عندنا مشكلة. يعني اليوم ممكن الحقيقة تناقش أنه والله في كذا متر في هذا الجانب أو كيلو أو ما شابه ذلك، وباكر ممكن نطلع في قضية ثانية. يعني الضرورة إذا كان في ضرورة، فالضرورة للكويت البلد الصغير وليس الحقيقة للعراق البلد الكبير المترام بالحدود و الإمكانيات الكبيرة.
أستاذة العلوم السياسية في جامعة بغداد سهل عزاوي رأت أن تاريخ العلاقات بين العراق والكويت يبين أن حالة عدم نسيان الماضي لا تقتصر على الشعب الكويتي فقط، بل تشمل الحكومة الكويتية هي الأخرى. ثم رأت أن على الحكومة الكويتية أن تتصرف بشكل مخالف وأن تسعى إلى فتح صفحة جديدة.
أكو بعض الناس مقتنعين وبعض الآخر مقتنع، بس من توصل للحكومة وتوصل أن تصفيت حسابات سابقة معناته أن الحكومة الكويتية نفسها ما قادرت تنسى اللي حصل، وهذه مشكلة. لأن يعني كل شعب بالكامل أنت ما تقدرين تقنعين الشعب بتغيير موقفه، لأن يعني الشعب بفئات وباتجاهات وبناس متعددين. احتمال شخص انقتل ابنه بسبب الغزو العراقي فهذا ما ممكن ينسى وما ممكن يجامل، لكن الحكومة والسياسة لها موقف آخر إذا هي تريد تبني علاقة وتريد عليه أن يبديها بالاتجاه الصحيح، لأن هم دائما يقولون إنه النظام السابق هو اللي يتحملها وأن صدام هو اللي يتحملها كل اللي صار بسبب هذا الغزو العراقي للكويت.
يذكر أن هناك ما يدعى بالملفات العالقة بين العراق والكويت من المعتقد أن أهمها موضوع الديون وترسيم الحدود، وكانت قرارات دولية قد أجبرت العراق بعد غزوه الكويت على دفع 5% من عائداته النفطية إلى صندوق تابع للأمم المتحدة للتعويض عن أضرار ما خربه الاجتياح. المحلل السياسي سهل عزاوي:
قبل أن يبدي هجوم الأمريكي على العراق صار إعادة رسم الحدود ما بين، هو صدام نفسه إعادة رسم الحدود ما بيننا وما بين الكويت. وقت الملفات العالقة على موضوع الأسرى، هل من المعقول أنه ما زالوا أن هناك أسرى كويتيين موجودين في السجون العراقية بعد كل هذا التغيير اللي صار، بعد كل هاي السنين اللي صارت؟ وقت الديون والمستحقات وغيرها، يعني يفترض أن الكويت دولة جارة وهي دولة عربية نتقلل من هذه، حتى لو كانت هناك ديون على العراق. يعني العراق بيمر بمرحلة خطرة ومرحلة صعبة، وهو محتاج إلى بنية تحتية، وهو محتاج إلى بناء، ومحتاج إلى خدمات. كل اللي صار في العراق من خراب ودمار وكذا نتيجة غزو العراق للكويت الكل تعرفها. فبما أنهم قدروا يوقفون على رجليهم وقدرت كل دول العالم تساعدهم وقدروا يرجعون نظامهم السياسي كما كان ويبنوا الكويت، عليهم أن يساعدون العراقيين في هذا الموضوع.
يذكر أخيرا أن صندوق تعويضات الحرب تلقى طلبات تعويض قدرها حوالي 354 مليار دولار، إلا أنه أقر منها 52 مليار دولار فقط، منها 45 مليار دولار للكويت. ودفع الصندوق حتى الآن ما يصل إلى 21 مليار دولار كتعويضات عراقية عن غزو الكويت، منها 11 مليار دولار للكويت.
ناقش المجلس التنفيذي في اجتماع حضره نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي ورئيس الوزراء نور المالكي، ناقش سير المفاوضات بشأن الاتفاقية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة الأمريكية. واستمع المجلس خلال الاجتماع الذي جرى في مكتب الهاشمي إلى شرح مفصل قدمه رئيس الوزراء، أشار فيه إلى النقاط التي لا زالت محل خلاف مع الوفد الأمريكي، وقال إن الوفد وعد بتقديم صيغة بديلة خلال أسبوع. وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء حول الاتفاقية مع الولايات المتحدة أوضح الهاشمي أن المبدأ الرئيسي يتمثل في تقريب زمن انسحاب القوات الأجنبية من العراق، مشيرا إلى أن التوقيت النهائي يتوقف على جملة من العوامل في مقدمتها مدى جاهزية القوات المسلحة وكم ستبقى القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.
هذا ونسب إلى رئيس الجمهورية جلال طلباني قوله إن الولايات المتحدة طلبت السماح لها بالاحتفاظ بقوات عسكرية في العراق حتى عام 2015، وإن المفاوضين العراقيين وافقوا على بقاء تلك القوات حتى عام 2011. طلباني الذي كان يتحدث مع قناة الحرة التلفزيونية نشرت منه مقتطفات على موقعها على الإنترنت، أوضح أن الأمريكيين اقترحوا بقاء قواتهم حتى عام 2015 فيما اقترح العراقيون عام 2010، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا في نهاية الأمر على عام 2011. رئيس الجمهورية أضاف أن بغداد يحق لها تمديد وجود القوات الأمريكية إلى ما بعد عام 2011 إذا تطلب الأمر ذلك. هذا وبدأت تتضح ببطء تفاصيل مفاوضات الاتفاق الأمني الثنائي الذي يقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون إنهم على وشك استكماله، وسيوفر الاتفاق أساسا قانونيا لوجود القوات الأمريكية بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة في نهاية هذا العام.
وكان رئيس الوزراء نور المالكي أكد في وقت سابق هذا الأسبوع أن المفاوضات مستمرة وأن الجانبين قبل نهاية 2011 كموعد نهائي لسحب القوات التي يبلغ قوامها نحو 145 ألف جندي أمريكي. ويظهر الموعد المتفق عليه تصميم حكومة المالكي المتزايد في إطار سعيها لتحديد شكل مستقبل الوجود الأمريكي في العراق، كما تعكس الضغوط السياسية التي يواجهها المالكي في الداخل، حيث قال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أنه يستبعد أن يوافق أعضاء المجلس على الاتفاق. المشهداني قال في مؤتمر صحفي عقده في عمان عقب خروجه من المستشفى أن الحكومة والبرلمان العراقيين غير جاهزين لعقد مثل هذا الاتفاق الذي ستعترضه العديد من العقبات. إلى ذلك سارع البيت الأبيض لنفي التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي مع بغداد بشأن مستقبل القوات الأمريكية في العراق. وقال المتحدث توني فراتو أن المباحثات مستمرة، وشدد على أن سحب أي قوات أمريكية يتوقف على الظروف على الأرض وليس على الاتفاق على جدول زمني صعب وسريع للانسحاب. وأعرب فراتو عن تفاؤله بأن العراق والولايات المتحدة سيتوصلان إلى اتفاق مشترك يحدد أهدافا مرنة للقوات الأمريكية بحيث يستمر تحقيق النجاح استنادا إلى الظروف الميدانية وإفساح المجال للقوات العراقية لتأمين الأمن لعراق يتمتع بالسيادة. مستمعينا الأعزاء، لإلقاء مزيد من الضوء على تصاعد حدة تصريحات المسؤولين والساسة العراقيين بشأن الاتفاقية، تحدثت إذاعة العراق الحر مع المحلل السياسي باسم الشيخ، وسألناه أولا عن أبعاد التضارب في تلك التصريحات مع ما يعقب حوله دائما المسؤولون الأمريكيون، فقال:
ما صرح به السيد المالكي وما يصرح به الساسة وهو قريب من بعضه هي افتراضات قد تكون قدمت للجانب الأمريكي من خلال المفاوض العراقي، إلا أنها لم تحصل على الموافقة وبالتالي لم تكون ملزمة.
طيب في رأيك يعني ما هي أهم العقبات يعني في المفاوضات الحالية؟
الخط الأحمر الأول في الاتفاقية والذي ما زال محط خلاف ونقطة خلاف رئيسية هو إلى متى ستبقى القوات الأمريكية في العراق وما هي طبيعة عمل هذه القوات. الجانب العراقي يتمنى على الأمريكيين أن يوافقوا على جدولة زمنية للانسحاب، لأن ذلك وأعتقد جازما لا يصب في المصلحة الأمريكية أولا وليس موضوع بحث في الأجندة الأمريكية، لأن أمريكا تريد اتفاقية طويلة الأمد بكل تفاصيلها بضمنها الوجود العسكري لقواتها على الأرض العراقية. أما فيما يتعلق بالجانب الحصانة وغيرها هذه تم التوصل إلى بعض الخطوط المتفق عليها بحيث أصبح موضوع المتعاقدين الأمنيين خارج حدود الحصانة، إلا أن الأعمال التي يمكن أن تقوم بها القوات العسكرية الأمريكية لن تكون لها مطلق الحرية بالتحرك في العراق واستهداف أي كان حتى إن كان يشكل خطرا إلا بموافقة عراقية أو بعمل عراقي أمريكي مشترك.
الولايات المتحدة يعني سبق أن أكدت أنها لا تريد قواعد عسكرية دائمة في العراق.
ليس كل ما يقال هو يعني قريب من الواقع. هنالك طموحات كبيرة للإدارة الأمريكية بأن تستفيد وتستثمر وجودها وما فعلته بالعراق لصالح أمنها القومي ولصالح قضاياها المصيرية إلى أبعد مدى ممكن، وبالتالي يحتفظ المفاوض الأمريكي بكل الخطوط المحتملة والاحتمالات المفتوحة إلى اللحظة الأخيرة، بحيث أننا ربما سنتفاجأ في ما سيتم التوصل عليه أو ما سيتم التوقيع عليه بشكل نهائي.
أيضا مما يثير الاستغراب أنه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ذكر أن البرلمان يعني حسب المعلومات المتوفرة لديه لن يمرر هذه الاتفاقية. ما الذي يجري يعني بالتحديد؟
هنالك إجماع ما بين المكونات السياسية والقوى السياسية تحت قبة البرلمان بالتعامل مع الاتفاقية بعدائية مسبقة، وبالتالي هذه القرارات تنم عن قناعات سياسية وليس عن قناعات مصالح تهم البلدين. يجب أن نستثمر الاتفاقية بما يخدم العراق وأن نستقرأ كل بنودها إذا كانت قد توفر إضافة للوضع العراقي الجديد في الجانب الأمني والاقتصادي والسياسي فلا بأس بها، وعلينا أن لا نتعامل أيضا مع هذه الاتفاقية على أنها وثيقة انتداب ربما ستضع العراق تحت طائلة الاحتلال لفترات طويلة.
هل تعتقد أيضا أن هذه التصريحات السياسية تأتي لأسباب انتخابية؟
هنالك جانب حقيقي مما تفضلت به. نعم، القوى السياسية الآن على أبواب انتخابات مجالس المحافظات، وبالتالي تريد استثمار الحس الشعبي تجاه تحشيد الرأي العام وتحشيد أصوات الناخبين لكي تحقق مكاسب في صناديق الاقتراع.
باسم الشيخ، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا لمتابعتكم.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذا أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنانة العراقية سليمة مراد.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر في الفترة المتبقية من هذه الساعة، نتواصل معكم والمنوع من البرامج والتقارير دائما. هناك تقرير حول متاعب تصليح السيارات الحديثة وقطع غيارها، والطلبة النازحون من محافظات العراق يواجهون استمارات التقديم إلى الجامعات في كردستان باللغة الكردية. وقبل ختام الساعة نرافق فريال حسين وحلقة من برنامج أجيال. عزيزي المستمع، دخول مئات الآلاف من السيارات المستعملة والمتنوعة المناشئ أنعش سوق السيارات في العراق وصار من اليسير أن تشتري سيارة، لكنك كثيرا ما تصطدم بواقع أن هذه السيارة بحاجة إلى قطع غيار غير متوفر في الأسواق، فضلا عن أن الحديث من موديلات هذه السيارات يصعب تصليحه بحكم تعقد آليات عملها وعدم توفر الأجهزة الخاصة بالفحص. يبدو أن متعة امتلاك سيارة لن تكتمل بسبب متاعب يعرضها سعد كامل في تقريره.
خلال السنوات الأولى بعد مرحلة التغيير امتلأت الشوارع وأماكن البيع بأنواع وموديلات مختلفة من السيارات المستعملة والقادمة إلى البلد من دول متنوعة. عرفت في السوق المحلية بسيارات المانيفيست التي لاقت إقبالا لافتا على الشراء لكثرة الناس الراغبة بإنهاء رحلة المعاناة والمتاعب مع سياراتهم القديمة المتهالكة بإبدالها بأخرى جديدة قد تكون ذات مواصفات متطورة ومحركات ضخمة، جعلت البعض بمواجهة مصاعب الصيانة والتصليح لندرة قطع الغيار والمختصين من الأسطوات، كما يوضح ميكانيك السيارات حسن جاسم.
والسبب يعود إلى أنه هاي السيارة الحديثة اللي دخلت للعراق سيارة متطورة جدا، يعني بيها فتح حساسات كهربائيات تختلف عن باقي السيارات القديمة اللي كانت عندنا، مثلا الكرونس سوبر الكوريلا مثلا هاي التسعينات الخمسة وثمانينات محركاتها يعني معقدة، كلها عبارة عن فيش وعقول وتي بي اس واي بي اس وشغلات كلها كهربائية معقدة. فاحنا ما هي مو صعبة، وإنما شنو احنا هاي الأجهزة الحديثة اللي نقدر نحدد بها العطل ما موجودة عندنا.
شلون ده تشتغلون؟
نشتغلها يعني مثلا الفيتر شلون اقول لك يصير عنده شغله تحزوره، يعني مثلا يظل هاي وهاي وهاي من هنا من يتوصل، يعني بدل ما انت الشغله تتوصل لها بنص ساعه او ربع ساعه يجوز تطول عندك في يومين ثلاثه يلا تقدر توصل للعطل اللي بالسياره.
ما في اجهزه حديثه ممكن تكشف العطل؟
لا ماكو، عندنا مثلا قليلين جدا ببغداد هنا، أنا مثلا احنا بالطالبيه منطقه الطالبيه او بالكراده معسكر رشيد احنا ندزه واحنا نروح يا ابو السياره، شغله متعبه ومو دائما 100% يطلع لك العطل اللي انت تريده. لو متاحه ان هاي الامور ومستارديها من برا الاجهزه وكذا ومارسين عليها مو دراسه، عرفت شلون؟ ما تعصانا والله.
ومع بدايه دخول تلك السيارات المستعمله وقع البعض فريسه الاختيار العشوائي لبعض من انواع السيارات غير المجربه في الشارع العراقي، معتمدا على الظاهر من مواصفاتها واشكالها الجذابه، لينتهي به المطاف على ابواب محلات المصلحين الذين قد يعجز الكثير منهم عن اعادتها الى العمل لكثرة ما فيها من تعقيدات بحسب الأسطى صلاح حمد.
بالنسبة للفيتر العراقي ما مر عليه سيارات حديثة قاعدة تجي من خارج العراق، محركات يعني عقول فيش حساسات خاصة، يعني حساس صغير احتمال يخرب لك العقل مال السيارة، يعني سيارة تجي بها ثلاث عقول وسيارة تجي عقل واحد، يعني اللهم سبحانه وتعالى يعني شنو الصناعة الهاي الموجودة. وفعلا متعبة لأن مرات السيارات حتى تجي ألينكيات، يعني براغي ألينكي، يعني يظل ماكو مجال، لو مغلوق صندوق ومغلوق مجرد فتحتين ماكو، فعلا محركات مسكرة والأغلبية قلة الخبرة بها.
ويبدو أن البعض من أسطوات تصليح السيارات تكونت لديه خبرة كافية في صيانة وإصلاح بعض من أنواع سيارات المانيفيست بحسب تأكيد الأسطى جمال حسن.
قبل كان عندنا بالنسبة للسيارات البرازيلي الكرونا السوبر الكوريلا، هسه البرنس الفراشة مثلا السيفيا الأوبل، عندك الكوريلا هذا هسه النازل الحديث
فيش.
قاموا يفتهمون بيها، يعني جماعتنا من جو من طبت لنا هاي السيارات عرفنا ايش بيها ما بيها، يعني صار لنا 5 سنوات بيها،
صارت لك خبرة.
اي بيها خبرة صار، يعني قام الفيتر العراقي بدون ما يشوفه وراسا يجي على العلة مالتها. اعدادنا هواية والغراض مالتنا ماتنا كثرة.
وبعد مضي عدة سنوات على تجوال سيارات المانيفيست في الشارع، تميزت نوعيات محددة منها بكثرة الطلب عليها في اماكن البيع مع توفر ادواتها الاحتياطية وسهولة اصلاح ما فيها من عطلات، والتي تعتبر من اهم المعايير المعتمدة لدى الكثيرين في اختيار السيارة بحسب المواطن محمد نادر.
احنا نقول السيارة لا جد وياها دوات العالم ترغبها، يعني يصرع لها الدولار، وذا لها فيتر ولها الفيتر الخاص والحداد الخاص والهاي الصر بعد الأحسن، يعني وينكو سيارة مثلا تأخذها لاكو إلا فيتر، حتى ما حنا يأخذ معها ما حنا نقرب منها. يعني
هذا حال أكثر السيارات الحديثة
وأغلبية، يعني أغلبية، يعني قلت لك هي تصير حظ يا نصيب.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، حذر معاون رئيس جامعة السليمانية الطلبة من أن أي خطأ في ملء استمارات التقديم للجامعات سيسبب إرباكا في قبول الطالب، وقال الدكتور نزار محمد أمين خلال مؤتمر صحفي له الأربعاء إن بالإمكان الاستعانة باللجان المكلفة لتوجيه الطلبة في ترجمة مضمون الاستمارات ودليل الطالب إلى اللغة العربية. ويذكر أن الاستمارات والأدلة التي وزعت في إقليم كردستان كانت باللغة الكردية فقط، مما سبب إرباكا للطلبة النازحين من محافظات العراق عند ملئها. أحمد الزبيدي من السليمانية.
مع الإعلان عن البدء بتوزيع استمارات القبول المركزي في إقليم كردستان العراق، بدأت معاناة جديدة لدى الطلبة العرب الذين لجأوا إلى إقليم كردستان العراق بعد أن تعرضوا للتهجير في محافظاتهم الأصلية. إذ ما أن وزعت تلك الاستمارات حتى تفاجأ عدد غير قليل منهم بأن الاستمارات التي وزعت طبعت باللغة الكردية فقط، وكون أن معظمهم لا يفقه من اللغة الكردية شيئا سبب هذا لدى الجميع إشكالات نتيجة عدم قدرته على ملء الاستمارة. ومما زاد الطين بلة أن دليل الطالب الذي من المفترض أن يستعان به في حال وجود أي استفسار لدى الطالب طبع أيضا باللغة الكردية، وهذا سبب إرباكا مضاعفا لدى معظم هؤلاء الطلاب. وفي محاولة منها لحل هذا الإشكال، لجأت رئاسة جامعة السليمانية إلى عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بينت فيه الكيفية التي يتم من خلالها ملء استمارة القبول المركزي، والكيفية التي يتم من خلالها الاستعانة بدليل الطالب. والطريف في الأمر أن المؤتمر الذي من المفترض أن يوضح كيفية ملء الاستمارة عقد أيضا باللغة الكردية، وما انتهى المؤتمر الصحفي حتى بين معاون رئيس جامعة السليمانية للشؤون العلمية الدكتور نزار محمد أمين لإذاعة العراق الحر، بين أن بإمكان الطلبة العرب الاستعانة باللجان التي شكلت في جميع المدارس الثانوية في ملء الاستمارة، خاصة وأن كل لجنة من هذه اللجان تحوي على الأقل أستاذ واحد يجيد اللغة العربية بإمكانه المساعدة في ملء الاستمارات
في إقليم كردستان باللغة الكردية. الدليل الطالب هو باللغة الكردية والاستمارات هي باللغة الكردية، وأي واحد ما يعرف اللغة الكردية من الممكن أن يستعين بشخص آخر، لأنه إقليم كردستان كل شخص موجود يتكلم اللغة الكردية، فممكن أن يترجموا لها ويساعدوا. في كل إعدادية تشكل لجنة لإرشاد الطلبة لتعليمهم كيفية ملء الاستمارات، ومن ضمن هذه الوظيفة هو أنه يشرحوا لهم أو يترجموا لهم المواضيع باللغة العربية، وما أعتقد أكو أي إشكال. وفي داخل الجامعة أيضا أكو مركز إرشادي ممكن أن يستعينون به الطلبة.
ودعا أمين جميع الطلبة توخي الحذر أثناء ملء الاستمارات، كون أن أي خطأ يقع فيه الطالب سيكون من الصعب جدا تصحيحه. وأضاف
استمارة التقديم اللي تعطى له من قبل المدارس عليه أن يستنسخها عدة نسخ، ويبدي يملي الاستمارة بصورة تجريبية، وبعدين ورا ما يتأكد وبعد ما يأخذ نصيحة أهله ويقدم الاستمارة يمليها بصورة جيدة، لأنه راح تكون هاي آخر مرة إلى حق أن يمليها، ويروح إلى مدرسته ويقدمها إلى مدير المدرسة حتى يشوفها، وبعدين يجيب الاستمارات إلى الجامعة أو المعهد اللي قريب من منطقته، وتجمع هذه الاستمارات وترسل إلى القبول المركزي. ومن الضروري جدا نكرر أنه لا تحدث أي أغلاط في ملء الاستمارة، لأنه بعدين عملية إعادة كتابة الاستمارة ما مسموح بها، وراح يضطر الطالب يطلب نقل ويطلب تنازل ويطلب أشياء أخرى اللي ممكن أن تتعبه وتتعب أهله إلى آخره.
الدراسات المسائية تعتبر المتنفس الوحيد للموظفين الراغبين بإكمال دراساتهم العليا أو الحصول على شهادات قد تساهم في رفع مستواهم التعليمي، إلا أنه بالرغم من حاجة مدينة السليمانية إلى عدد من الكليات المسائية، فقد اكتفت رئاسة جامعة السليمانية بفتح كلية واحدة للعام الدراسي القادم وهي كلية التجارة فقط. الدكتور نزار محمد أمين مرة أخرى:
إحنا الدراسات المسائية عندنا هي دراسات مو أهلية، هي أيضا دراسات حكومية. بالوقت الحاضر عندنا كلية واحدة فقط فيها دراسة مسائية حصرا، يعني الدراسة فيها حصرا مسائية، وهي كلية التجارة. بس أكو ثلاث كليات أخرى بها دراسة مسائية بس أصبحت جزء أو اندمجت ويا الكليات الصباحية، لكن الدوام فيها مسائي. الكلية الوحيدة هي التجارة اللي هي حصرا مسائية.
دليل الطالب هل وزع للطلاب مقابل ثمن أم كان مجانا؟
لا في إقليم كردستان وزع الدليل مجانا، وتحملت حكومة إقليم كردستان كافة مصاريف طبع وتوزيع هذا الدليل.
من الجدير بالذكر أن عدد المقاعد الدراسية التي أعدت رئاسة جامعة السليمانية خطة القبول فيها بلغت حتى الآن نحو 4000 مقعد في مختلف الكليات التابعة لجامعة السليمانية فقط. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
العراق الحر.
كولاج.
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 أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
أجرين نوري،
صائد،
فيصل صبري.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لي هذا الأسبوع محطة الشباب والكمبيوتر، محطة الكمبيوتر والعائلة،
محطة وجهة نظر، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة الشباب والكمبيوتر. أصغر المستمعين، بالتأكيد أهمية الكمبيوتر في حياتنا اليومية الآن جدا مهم. بالتأكيد الشباب الآن يستخدمون الكمبيوتر بشكل كلش كبير من ناحية الدراسة ومن ناحية العمل وغير ذلك، بس بنفس الوقت هناك بعض استخدامات للكمبيوتر اللي تشغل الشاب عن الدراسة وبنفس الوقت اللي تدخله في مشاكل معينة. نسمع. كثير يستخدموا الكمبيوتر صح ولا لا الفترة هاي؟
كمبيوتر نقدر نستعمله كأداة يعني مميز وبيها شغلات كلش مفيدة وبيها أضرارها، ولهذا أصبحت هذا الكمبيوتر الآن نعمة ونقمة أكيد، بس مشاكل كلش هواية مو بس للشباب وإنما للعوائل. لماتين صارت يعني أزمة وصارت مشاكل، حتى أكو ناس يتعرضون إلى مشاكل عائلية من وراء الكمبيوتر والشات، يعني مو ما نسميه كمبيوتر بس.
والله أنا أوكي، أنا متفق وياه على المشاكل هذه، المشاكل يعني تشكل عائقة في المجتمع بشكل عام، ولكن إحنا يعني الكمبيوتر كجهاز ممكن نستفاد من عنده أكثر من مساوئه. يعني هذا تبقى على تربية الإنسان، التربية الذاتية للإنسان نفسه هو كيف يقوم بتوظيف هذا الجهاز، الآلة العجيبة اللي أسميه أنا.
اهتمام الشباب بالكمبيوتر من خلال الشاتينج ممكن يتعرفون على أشخاص معينين من بلد البلد، والاهتمام اللي أكثر اللي جاي نشوفه عن طريق الإيميل، يعني بالإيميل يصير مثلا ريبليسمنت، استبدال معلومات وتبادل آراء عن طريق اهتمام الشباب من هاي الناحية.
وصحيح من الناحية الدراسية مهمة، بس مع الأسف اللي احنا نشوفه يعني بالجيل الجديد أكو استعمال شاسع يعني بالمسار الخاطئ قبل ما يستعملونه كمسار جيد أو يكون يستفيد من عنده بشكل جيد، روح يستعمله بشكل خاطئ.
هذا يأثر على الشباب؟
أكيد.
الكمبيوتر شيء ضروري في حياتنا. الكمبيوتر يعني صار هسه أنا كل شغلي على الكمبيوتر. العلاقات أكو المسافة هذا البون الشاسع بيننا وبين أمريكا مثلاً، أكو أصدقاء في أمريكا، أكو أصدقاء في نيوزيلندا، ممكن أن نتعرف أن نتواصل من خلال الكمبيوتر معه، من خلال الغرف أو أيضاً هناك غرف البالكال، غرف تثقيفية. ولهذا أنا يعني أرجع وأقول أكو كيفية التوظيف، وين توظف هذا الجهاز وأين توظفه، أنا وين أوظفه، هل أوظفه في مكان جيد أو في مكان غير جيد، فيبقى عند المستخدم يعني كيف يستخدمه هذا.
يعني أجيب لك مثال أبسط شيء، نعرف شباب يتعرفون على أكثر من بنت، نعرف بنات يتعرفون أكثر من ولد. أسا أنتوا حكيتوا على تعارف ولقاءات ويجمعنا في مكان صحيح، وإنما بس يعني ليش إحنا نفكر بهذا الحالة بس؟ ليش ما نفكر بأنه نستعمل بها بروغرامات؟ ليش ما نفكر بأنه نتفنن بالكمبيوتر؟ أكو شباب هولنديين يحصلون عيشته من وراء الكمبيوتر، بزنس يعني، بس احنا شبابنا مع نسف.
انا معاه في وجهه معاه، لانه هذا اشكاله العصر كلها الان. الشباب يعني العراق الان، انا ما عايش وياهم، ما اقدر احكم من بعيد في اوروبا، حتى في اوروبا انا قاعد في بيتي ما اقدر احكم، ولكن من خلال لما اطلع على الكمبيوتر، انا شخصيا استخدم الكمبيوتر قضايا دراسيه، ولكن اكو قضايا مسيئه ومؤيبه ومشينه، فأنا ممكن الاستفاده من الكمبيوتر يعني عده اوجه عديده للاستفاده منه، رغم المشاكل هذه المشاكل، بس اكو استفاده من عده، يعني انا مو بالضروره ان اروح المكان السيء.
والله نصيحتي لكل الشباب يتعلمون الكمبيوتر ويتعلمون لغات العصر هسه، لان الكمبيوتر هسه صار شيء رسمي، يعني حتى من سوق السياره فالكمبيوتر جهاز موجود بيها، ممكن يدلك يعني هسه هنا بهولند انا شفت الكمبيوتر حتى موجود بالسياره، يعني يدلك على المناطق على الشوارع، ويعني اشوف عيب مثلا شاب او يعني ولد او بنيه يدخل مرحله اعداديه فهو ما عنده خبره على الكمبيوتر، يعني شويه صعب اشوفه.
اللي انا اشوفه يعني واللي شايفه اكو ناس يعني قاعدون لوجه الصبح الاربع الصبح على الكمبيوتر، والساعه 8 يقوم للمدرسه، يعني يتوقع هذا ضرر اللي يؤذي بحاله اقل شيء يعني في صحته، اربع ساعات نوم بدل ما ينام 8 ساعات، عدا ذلك يعوف دراسته، يعوف شغله، كل فكره عند الكمبيوتر، كل فكره عند الشات اللي هو 24 ساعه قاعد عليه.
لك كل الأشياء الحلوة رغم إنك تتعمد جرحي وتعاملني بالقسوة بس حبك شي من الله يا مسافر بأمان الله بس حبك شي من الله يا مسافر بأمان الله متأكد ما رايح تقدر على بعدي لا ما تقوى
محطة الكمبيوتر والعائلة جهاز الكمبيوتر بالنسبة للعائلة جدا مهم وجودة في البيت بالتأكيد هناك مشاكل للشباب في حالة إذا تواجد الكمبيوتر مع العائلة أو عايش مع أهله أكيد هناك بعض المشاكل وغالبا ما نشوف بعض الأسر توفر وقت كلش كبير إلى جهاز الكمبيوتر ويعني يؤسفني أن أقول أنه مو بطريقة الاستفادة ولكن بطريقة الشات والحديث وغرف البوتوك وغير ذلك هذه كلها مشاكل عديدة بدأت تبرز من خلال استخدامات الكمبيوتر واللي هي نسميها استخدامات غير صحيحة
بنفس الوقت يعني أكو بعض الأهالي منعون أولادهم من الكمبيوتر يعني أكو يسمونه مدمن إنترنت يعني معلومات الإنترنت أحيانا تجذب الإنسان إلى يطلع على أكثر من معلومة أكثر معلومة تربط بمعلومات أخرى فتعرف أنت الكمبيوتر بنفس الوقت هم إلى مساوئ مثل تأثيره على العين تأثيره على الصحة على يعني مثل أكو طلاب أو يهتمون بالإنترنت وبالمعلومات أكثر ما يهتمون بدراستهم فيمنعون بس من هاي الناحية مو من أي شيء ثاني أكو بعض تعرف أنت بعض يدخلون المواقع اللي ما مسموح بها اللي هي الإباحية بس هو بشكل عام يعني أنا اللي شفته يعني من أصدقائي موجودين بالبصرة في منطقة الجنينة يعني أكو بعض الأهالي منعوا ولدهم بسبب يعني تأثير صحي مو أكثر من هيك شيء
بس أكو أخطاء يعني من طريق الكمبيوتر دنسير على مسار خاطئ جدا يعني أكو عوائل انفصلت يعني زوج وزوجة صار عندهم انفصال من وراء الكمبيوتر من وراء أخلاقيا يعني صار المرأة تقعد على الكمبيوتر 24 ساعة تحكي ويا هذا ويا هذا أو الرجال ويا هذه ويا هذيك فهي صارت يعني أزمة بالعائلة
لازم ناخذ الطرف الثاني الكمبيوتر أوكي هاي مساوئة بس إحنا هذا من التكنولوجيا العظيمة الهائل اللي جلبت لنا هذا الشيء الجميل أن نلتقي من عن طريق البعد أن ندرس عن طريق البعد أنا ليش أذهب دائما إلى الأماكن السيئة يعني ممكن الاستفادة من الكمبيوتر يعني عدة أوجه عديدة للاستفادة منه
حتى الشباب صاروا حتى ثقة ما بقى بين الشباب يعني أكو كل شاب متعرف على شيء أقل مو أقل من 5 بنات والبنت ما متعرف على شيء مو أقل من 5 ولد يعني يعني شو وين ثقة ما راح يظهر ثقة
شكل الصداقة غير شكل
الصداقة يعني بالكمبيوتر ماكو صداقة ماكو أي صداقة بالمية واحد مو 100%
كولاج
حبيتني على حالي ورضيت وشبك
محطة وجهة نظر وجهة نظر أصدقائي المستمعين عن ضيوفنا حول مسألة الكمبيوتر سلاح ذو حدين والبعض يقول مثلا نعمة ونقمة طبعا بالتأكيد هو جهاز استفادنا منه كل هواية لكن من خلال تطوير الجهاز واستخدام البرامج الصحيحة ونفس الوقت متابعة البرامج الصحيحة أتخلي الواحد يتواصل مع هذا الجهاز بشكل كلش إيجابي
أنا مخلص علوم حاسبات بس بنفس الوقت الكلية ما تعلم كل شيء أنا بالنسبة لي قريت هيلب مال الكمبيوتر كلش هواية وأنا يعني من كنت بالعراق كان بإمكاني أصمم موقع انترنت بس الظروف ما سمحت تعرف الوضع المعيشي العفو الوضع اللي الظروف الصعبة اللي جاي نعيشها بالعراق ما تسمح واحد يطور فكرة أو يطور عقله أنا كان بإمكاني أصمم موقع انترنت أسميه على اسمي
الجانب الثاني بجانب إيجابي
بشكل عام نعم بشكل عام تقدر تتباع على الانترنت مثلا بالقطار والمطار كلش هذا على البنك ماتك تحكي اهلك بالعراق. هذا احنا امنت بالله اكو عنده احنا قلنا نقم ونعم مثلا لا نعم يعني ما ننكر هذا بس اكو اخطاء يعني من طريق الكمبيوتر دنسي على مسار خاطئ جدا.
شركة مايكروسوفت كل سنة تطرح مجموعة من البرامج، فكل شخص له ميول برامج معين، مثلا المصور يركض على برنامج الفوتوشوب او بعضهم يركضون على برامج المونتاج اللي هي بريمير. اكو جماعة عندهم ولع بالانترنت يعني يفضلون برامج الانيميشن وبرامج الاتش تي ام ال فرونت بيج دريم ويفر، البرامج اللي تسمح وتصميم مواقع الانترنت. اكو اشخاص لا لهم علاقة بتصميم الانظمة اللي يعني يكون عن طريق اكسس وفوكس برو وفيجوال بيسك فيجوال فوكس برو البرامج اللي تسمح بتصميم الانظمه. فكل شخص له ميوله الخاص ببرامج معينه، شلون مثلا الطيور على اشكالها تقع، مثلا انا احب هذا الامر مثلا احب الانيميشن اشوف برامج الانيميشن واطور اكسبيرينس الخبره مالتي بيها. بعض الاشخاص مثلا يحبون تصميم الانظمه يدخلون مجال قواعد البيانات وهكذا.
بالتأكيد الكمبيوتر هو نظم حياتنا، يعني هو صح جوانب إيجابية سلبية عفوا، ولكن أيضا هناك جوانب إيجابية للكمبيوتر، بحيث يعني أنت طالب الدراسات عن بعد زين، هذا أهم شيء تقدم الكمبيوتر لنا. الالتقاء بالأهل هذا شيء جميل بالعراق، يعني إحنا يعني لما أتكلم مع العراق عن طريق الكمبيوتر يعني افتح الكمبيوتر اتكلم معاهم، ولكن هناك جانب صحيح اكو جانب سلبي في هذا الامر، ولكن انا ما استخدم الجانب السلبي، الاستخدام يقع على المستخدم.
كولاج
المحطه المفتوحه. المحطه المفتوحه جت تستغرق وقت على الكمبيوتر، يعني انت
أصرف هواي عن كمبيوتر ولهذا أنتقد يعني الكمبيوتر بشكل عام، يعني مع العلم إلى فوائده بس إلى أضرار أكثر بقناعتي أنا.
أنا شخصيا أستخدم الكمبيوتر قضايا دراسية قراءات زين، غير شيء لا، ممكن أباو على ماركت بليتس عندنا بهولندا، أباو عليك شيء بيع شراء بزنس اوكي، يعني ممكن الاستفاده من الكمبيوتر يعني عده اوجه عديده للاستفاده منه.
الاوقات اللي تقضى عليها الكمبيوتر ايش قد؟
والله حسب، يعني اكو برامج 6 ساعات، اكو برامج 4 ساعات، مثل اكو برامج شيء بسيط ساعه ساعه ونص، يعني انا قبل من كنت اقعد مو اقل من 5-6 ساعات يعني على البرامج اللي اشتغل عليها انا، بس موضوع شاتنج يعني مو اكثر من نص ساعه، ايميل مو اكثر من ربع ساعه. هي
محطة تحياتي. محطة تحياتي، لمن تبعث تحياتك؟
تحياتي أولا دائما أقولها في أي حفل أو في أي مكان من الشمال إلى الجنوب، وأخص تحياتي إلى مدينتي كركوك الحبيبة. تحياتي لعماتي عمتي أميرة أديبة، أخي فائز الصبري هو الآن حاليا مقيم في سوريا، وإلى ابن عمتي أميل.
محطة تحياتي، لمن تبعث تحياتك؟
أبعث تحياتي إلى أهلي الوالدة الغالية وإخواني وأخواتي كل أقاربي في كركوك الحبيبة.
أبعث تحياتي إلى أهلي بالعراق بالبصرة، وإلى كل أهلي أهل الجنينة، وإلى زوجتي وبنتي وابني وإخواني وأخواتي وإخواني باستراليا، وإلى كل الطيبين والشرفاء العراقيين.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي ir@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.